بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. صنف رحمه الله قال: وكره إفراد رجب والجمعة.
لا 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 لا، ومن دخل في صوت ومن كان قبلها.
ما شرحناش المسألة دي.
لا، قبل رجب في مسائل، أصلا في مسائل بقيت قبل ذلك، قبل ذلك بكثير.
انا فاتتني صفحه يا شيخنا، معلش.
طيب نعم، قال
لحظات شيخنا، لحظات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله: وصن
قبلها بسطرين، ومن عليه
فصل: ومن
نعم.
فاته رمضان قضى عدد أيامه.
نعم، اقرأ.
قال فصل: ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه، ويسن القضاء على الفور إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب، ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان، فإن نوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح.
نعم، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحاول إن شاء الله في هذا المساء وفي هذه العجالة أن نختم كتاب الصيام. بقيت عدة مسائل متعلقة بقضاء رمضان وصوم التطوع والصوم المنهي عنه. قال المصنف: ومن كان عليه قضاء رمضان قضى عدد أيامه، ومن عليه قضاء من رمضان قضى عدد أيامه. يريد رحمه الله أن من عليه قضاء رمضان شهر رمضان كامل، هو معلوم أنه لو عليه بعض أيام، لو أفطر بعض أيام، يعني أفطر 5، أفطر 10، أفطر 15، فإنه سيقضي عدد تلك الأيام. لكن هذه المسألة صورتها في من فاته شهر رمضان بأكمله، الشهر بأكمله، فكيف يقضيه؟ بعض العلماء كالقاضي أبي يعلى قال: يقضي شهرا بالهلال، يقضي شهرا بالهلال. فلو كان عليه، لو كان رمضان 29 فإنه بدأ يقضي شهرا بالهلال، ولو كان شهر 30 فإنه يلزمه قضاء تلك الثلاثين. والصواب أنه يقضي عدد أيام ذلك الشهر. فلو كان رمضان في السنة التي أفطرها 29 يوما فإنه يصوم 29 يوما، ولو كان رمضان في السنة التي أفطرها 30 يوما فإنه يصوم 30 يوما. هذه صورة المسألة وهذا معناها. فمن عليه قضاء من رمضان قضى عدد أيامه ولا يقضي شهرا بالهلال. ثم ذكر مسألة أخرى، وهي أن قضاء رمضان يسن على الفور، أن قضاء رمضان يسن على الفور، وهذا لا خلاف فيه في المذهب، أن قضاء رمضان يسن على الفور، لقوله تعالى: فاستبقوا الخيرات، ولقوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فيسن قضاء رمضان على الفور مبادرة بإبراء الذمة. ولمعنى آخر على المذهب، وهو أن يتوفر على صوم التطوع بقية سنته، أن يمكنه أن يصوم ما شاء من التطوع، لأنه متى ما ترك صوم الفرض وأخره فإنه ممنوع من صوم التطوع كما سيأتي شرحه على معتمد المذهب. ولذلك يسن قضاء رمضان على الفور، يعني من عليه قضاء من رمضان أول ما يزول عذره، إنزال في يوم العيد، يسن أن يبدأ صيام ثاني يوم العيد، إنزال في أي وقت إنزال، فإنه يسن أن يبادر بالقضاء في الوقت الذي زال فيه عذره. وقال داود والظاهرية إنه يجب قضاء رمضان على الفور، لأن القضاء مأمور به والأمر يقتضي الفورية. لكن الصواب أن قضاء رمضان على التراخي، الصواب أن قضاء رمضان على التراخي في سائر السنة، في باقي السنة، لحديث عائشة: إن كان يكون علي الصوم من رمضان فما أقضيه إلا في شعبان. فعائشة ما كانت تقضي ما عليها من الصوم إلا في شعبان، ومن المقطوع به أو الذي يكاد يكون مقطوعا به أنها لا تؤخر إلا بعلم النبي صلى الله عليه وسلم وإذنه، وحينئذ فقد دلت السنة صريحا على أن تأخير القضاء جائز، على أن تأخير القضاء جائز. قال: ويسن قضاء رمضان على الفور إلا في حالة واحدة، في حالة واحدة حينئذ يجب المبادرة فيها بالقضاء، وهي إن بقي عدد أيام من شعبان لا تتسع إلا لقضاء ما عليه، فحينئذ يكون القضاء على الفور واجبا. يعني لو عليه 10 أيام من شعبان، لو عليه 10 أيام من رمضان وبقي على رمضان 10 أيام، فحينئذ يجب عليك أن تشغل هذه الأيام العشرة بالصوم، ولا يجوز لك تأخير الصوم إذن، لأن تأخير يوم، تأخير صوم يوم سيؤدي إلى تأخير الصوم إلى ما بعد رمضان، وهذا محرم، وهذا محرم. فهمنا منه أن قضاء رمضان يسن على الفور إلا إذا ما بقي من شعبان قدر ما عليه من أيام، فإنه يجب المبادرة بالقضاء حينئذ، فإن أخر إلى ما بعد رمضان أثم. فهمنا أن قضاء رمضان واجب على التراخي، وهو واجب فيما بين الرمضانين، ويأثم إن أخره إلى ما بعد رمضان، ويأثم إن أخره إلى ما بعد رمضان، لقول عائشة: إن كان يكون علي الصوم من رمضان فما أقضيه إلا في شعبان. فلو كان قضاؤها بعد رمضان التالي جائزا، ولو كان التأخير جائزا لها، لما كان لقولها هذا معنى. فكونها أخبرت أنها لا تقضي إلا في شعبان دال على أن هذا هو آخر وقت القضاء، فإن أخره إلى ما بعد رمضان التالي أثم. ولزمه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم أخر قضاءه، ولزمه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم أخر قضاءه. لو كان عليه 10 أيام من رمضان مثلا، صام 5 وأخر 5 إلى ما بعد رمضان التالي، أخرها لغير عذر، يعني قدر على الصيام في أثناء السنة ولم يصم، هذا معنى لغير عذر عندهم. والمالكية عندهم كلام أحسن، إن هم بيقولوا إنه إن بقي من شعبان أيام تسع قضاء ما عليه وهو غير معذور، فحينئذ تلزمه الفدية، تلزمه الفدية. يعني لو أنه مثلا هذا إنسان عوفي في شوال ثم أخر القضاء حتى مرض في شعبان قبل أن يتضيق الوقت، فقهاؤنا سيلزمونه بالفدية لأنه قدر على القضاء. وأما المالكية فلن يلزموه بها لأنه حين وقت التضيق لم يكن قادرا على القضاء. قول المالكية أحسن والله أعلم. الغرض المقصود أنه إذا أخر القضاء لغير عذر لزمه مع القضاء طعام مسكين عن كل يوم أخر قضاءه. دليل هذا فتوى الصحابة ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة، بل قال الماوردي الشافعي إنه نقل عن 6 من الصحابة رضي الله عنهم. ففتوى الصحابة هي الأصل والمعتمد في ذلك، ومن المعلوم أن أقوال الصحابة مما يحتج به عند الإمام أحمد رحمه الله. ووجه في الفروع احتمالا أنه لا يجب عليه سوى القضاء ولا يجب عليه فدية، وهو مذهب الحنفية والإمام البخاري رحمه الله، وذلك لظاهر قوله تعالى: فعدة من أيام أخر، فالله عز وجل أمر بالعدة من أيام أخر ولم يأمر بإيه؟ ولم يأمر بإطعام. لكن مذهب الجمهور والعمل بفتاوى الصحابة أصح وأحوط وأبرأ للذمة. فإن أخر القضاء رمضانات أكثر من رمضان فهل تتكرر الفدية؟ مذهبنا أنها لا تتكرر، خلافا للشافعية، مذهبنا أنها لا تتكرر، وهو الصواب أنها لا تتكرر، لأنه واجب فلا يتكرر بتكرر التأخير، هذا واجب واحد استقر في الذمة فلا يتكرر. والإطعام يكون قبل القضاء ومعه وبعده، والمبادرة به أولى. ومقدار الإطعام هو كما بينا من قبل مرارا: نصف صاع من غير البر أو مد منه، وعند الشافعية والمالكية مد من كل شيء، مد كيلو لربع ونص صاع كيلو ونص، عندنا مد من بر أو نصف صاع من غيره. فهذه مسألة تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان التالي. ثم تكلم على قال أعد القراءة.
قال ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه، ويسن القضاء على الفور إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب. قال ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان، فإنما صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صحا.
هاتان مسألتان. المسألة الأولى قال ولا يصح ابتداء تطوع من عليه رمضان، ما ولا يصح ابتداء تطوع ممن عليه رمضان، من عليه قضاء من رمضان هل يجوز له أن يصوم تنفلا؟ في ذلك قولان، معتمد المذهب أنه لا يجوز له أن يتنفل. قالوا لأن الفرض مستقر في ذمته، والمبادرة بإبراء الذمة أولى، ولأنه لو مات إذن وهو صائم تطوعا مات مقصرا، ومات وذمته مشغولة، فلا يصح. واستدلوا ببعض الأحاديث عند الدارقطني وغيره، لكنها فيها كلها فيها مقال لا يصح منها شيء. والقول الثاني هو قول جمهور العلماء أن تطوع من عليه رمضان جائز، أنه يجوز لمن عليه قضاء من رمضان أن يتطوع ما شاء. وهذا القول أصح، لأن القضاء إذا كان واجبا على التراخي، إذا كان واجبا على التراخي فإنه لا حرج حينئذ في أن تصوم تطوعا ما دمت عازما على القضاء. لأنه إحنا قلنا أن رمضان القضاء واجب على التراخي، نعم، لكن شرطه العزم على فعله، زي الصلاة إذا دخل وقتها يجوز لك تأخيرها بشرط العزم على فعلها كما هو الصحيح عند الأصوليين. فأنت يجب عليك العزم على الفعل، هذا هو الواجب عليك الآن. وإذا كان يجوز لك أن تشغل الوقت بالفطر، فلماذا لا يجوز أن تشغله بصوم التطوع؟ فيجوز أن تصوم تطوعا قبل أن تقضي ما عليك من رمضان، وهو الأرفق بالناس، هو مذهب الجمهور، وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله. والأحوط بلا شك أن يبادر بالقضاء ليصح نفله بيقين، ليصح نفله بيقين ويؤجر عليه باتفاق الناس. وهنا قول ثالث، وهنا قول ثالث، إذا ذكرنا قولين في المسألة، قول بعدم جواز صوم التطوع وعدم صحته، عدم صحة صوم التطوع قبل قضاء رمضان، وقول بالصحة، وهذا قول الجمهور، القول بالصحة قول الجمهور. هناك قول ثالث هو بعض قول من رأى عدم الصحة، وأشار إليه ابن رجب في اللطائف وقواه جدا الشيخ ابن عثيمين، وهو اختصاص المنع بالست من شوال، فلا يصوم من عليه قضاء من رمضان الست من شوال حتى يقضي ما عليه. ويأتي مزيد بسط لهذا عند الكلام على صوم الست من شوال. فمن كان عليه قضاء من رمضان لا يصح له ابتداء تطوع على المذهب. وهل يكره له أن يقضي في عشر ذي الحجة؟ هذا خلاف أيضا في المذهب، وهو خلاف بين الصحابة، وقع فيه خلاف بين عمر وعلي رضي الله عنهما كما ذكره ابن رجب في اللطائف. والصحيح أنه لا يكره القضاء في عشر ذي الحجة، سواء قلنا طبعا هم بعض فقهاء الحنابلة قال إننا إذا قلنا بعدم صحة التطوع فإنه يستحب له أن يقضي في عشر ذي الحجة ليشغلها بالعبادة. والصحيح أنه على كلا القولين فإنه يستحب القضاء في عشر ذي الحجة، يستحب القضاء في عشر ذي الحجة لأنه عمل فاضل صالح، وهو داخل في جملة أحب الأعمال التي يتقرب أو العمل الذي هو أحب إلى الله في هذه العشر. ومن أحب أن يصومها تطوعا ليوفر القضاء في غيرها فالصحيح أنه ليأخذ أجر التطوع ويقضي في غيرها، فالصحيح أن له ذلك. قال فإن دخل في صوم واجب ثم قلبه نفلا صح. ها هنا صور أن يدخل في صوم تطوع، أن يشرع في صوم تطوع فهذا يجوز له قطعه، فهذا يجوز له قطعه مع الكراهة. يعني إذا شرع في صوم تطوع أو صلاة تطوع أو أي عبادة تطوع فإنه يجوز له قطعها بعد الشروع فيها إلا الحج، لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، والحج استثنية بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، حج والعمرة، فالحج والعمرة مستثنيان يجب إتمامهما بعد الشروع فيهما. أما سائر العبادات فيجوز بعد الشروع فيها قطعها إذا كانت تطوعا. فإذا شرع في صوم تطوع فإنه يجوز له قطعه، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر، وفعل هو نفسه صلى الله عليه وسلم ذلك حين أصبح ناويا الصيام، ثم أتي بحيث أتته به عائشة أم المؤمنين فشرب منه صلى الله عليه وسلم وأخبرها أنه كان أصبح صائما. ويستحب له أن يقضي ذلك اليوم، إن أفطر في صوم تطوع استحب له أن يقضيه، خروجا من خلاف من حرم الفطر فيه وهم المالكية والحنفية، حرموا الفطر في صوم التطوع إذا شرع فيه وأوجبوا عليه القضاء. فنقول له الصحيح أنه في صوم التطوع إذا شرعت فيه يكره لك قطعه، لكن يجوز، يجوز مع الكراهة. فإن وجدت مصلحة راجحة زالت الكراهة، كأن دعي لوليمة أو أفطر لأجل ضيف نزل به نحو ذلك، واستحب له القضاء خروجا من الخلاف. هذا إن كان الصوم تطوعا. فإن كان الصوم مفروضا، فإن كان الصوم مفروضا فإن قطعه والخروج منه بالفطر محرم، يعني كأن كان صائما نذرا أو كفارة، سواء كفارة يمين أو كفارة ظهار أيا ما كان، أو قضاء من رمضان، فإن كان صائما شيئا من ذلك فإنه يحرم عليه قطعه، يأثم بقطع الصوم ذلك اليوم. لكن إن قطعه هل يجب عليه شيء؟ لا، لا يجب عليه شيء، لن يجب عليه سوى قضاء ذلك اليوم مع التوبة والاستغفار. طيب إن قطعه بالجماع مثلا هل تجب عليه كفارة؟ لا، لا تجب عليه كفارة، لأنها لا تجب إلا في الفطر في رمضان كما قدمناه. حينئذ إن كان الصوم واجبا حرم عليه قطعه، حرم عليه قطعه. طيب هل يجوز له أن يقلبه نفلا؟ قلنا نعم يجوز أن يقلبه نفلا، وهذه صورة أخرى قد يحتاج إليها. مثلا إذا كان صائما يوما من أول أيام كفارة اليمين، والمذهب عندنا أن كفارة اليمين تجب على التتابع، يجب التتابع فيها، فعلم من نفسه أنه لا يستطيع صوم غد وبعد غد، لا يجوز له أن يفطر لأن الصوم مفروض، فماذا يفعل؟ قلنا له اقلبه نفلا، يجوز له أن يقلبه نفلا، يجوز له أن يقلبه نفلا، كما يجوز أن يقلب الصلاة المفروضة إلى نفل لغرض صحيح. لو دخل المسجد فنوى صلاة الظهر ثم وجدهم لم يصلوا، حينئذ يقلبها نفلا ليدرك ثواب الجماعة كما بيناه في كتاب الصلاة. فحينئذ إذا شرع في صوم واجب جاز له أن يقلبه نفلا. لكن صاحب شرح الغاية العلامة الرحيباني نبه على مسألة، قال إنه لا يقلبه نفلا بقصد أن يستبيح الفطر فيه، هذا لا يجوز. يعني يقول أنا هقلبه نفل وبعد ما يقلبه نفل يقوم يقول خلاص صوم النفل الفطر فيه جائز يقوم يفطر، هذا لا يجوز، هذه حيلة باطلة، والحيل كلها باطلة في الشرع. نعم.
قال ومن فاته رمضان وقضى عدد أيامه ويسن القضاء على الفور إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب، ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان، فإن نوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح. قال ويسن صوم التطوع وأفضله يوم ويوم.
وسن صوم قال رحمه الله ويسن صوم التطوع وأفضله يوم ويوم، ويسن صوم التطوع، هكذا فتح الله عز وجل لنا باب التطوعات في سائر العبادات، في كل العبادات ربنا عز وجل جعل فيها قدرا واجبا هو الذي لا يجوز أن يقصر عنه العبد أو أن يفرط فيه، ثم فتح الباب في التطوعات. ففي الصلاة درسنا بعد الصلاة المفروضة صلاة التطوع، وفي الزكاة تكلمنا عن صدقة التطوع، وهكذا في الصيام يفتح الباب بعد الصوم الواجب لصوم التطوع، ليتسابق الناس في الخيرات وتعلو مراتبهم وفق هذا أو وفق هذا التنافس. فإن الله عز وجل قال في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به الحديث. وصوم التطوع من أجل العبادات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي أمامة: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، يعني لا مثل له. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله به وجاه عن النار 70 خريفا. وفيه من تأديب النفس وكبح جماحها وكسر شهوتها ويعني تعويدها الفضائل وتجنيبها الرذائل ما لا يخفى. فالصوم عبادة جليلة شريفة، والإكثار منه مقرب إلى الله عز وجل مدن لديه. فصوم التطوع مستحب، قال: ويسن صوم التطوع. والأصل صحة الصوم في أي يوم وكل يوم إلا ما نهي عنه نهي كراهة أو تحريم على ما سيأتي. قال: وأفضله صوم يوم وفطر يوم. أفضله، أفضل صيام التطوع أن تصوم يوما وتفطر يوما. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاوض عبد الله بن عمرو في الصيام جعل يقول له: صم 3 أيام، طب صم كذا، طب صم كذا، يزود هو أو عبد الله يقول له: إني أطيق أكثر من ذلك. في الحديث المعروف، القصة المشهورة، انتهى إلى أن قال له: فصم يوما وأفطر يوما. فقال: إني أطيق أكثر من ذلك، أو إني أطيق أفضل من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك. فدل على أن أفضل الصيام على الإطلاق هو صوم يوم وفطر يوم. ومن صام يوما وأفطر يوما، إن وقع يوم جمعة ويوم سبت فلن يكره له الإفراد، لأن إذا كانت هذه عادته فإنه لن يكره له الإفراد في هذه الحال. وهذا صوم داود عليه السلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. وهذه إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى أن مثل هذا الصوم إنما يستحب لمن لا يضعفه عن العبادات، فإن داود كان يصومه وكان لا يضعفه عن الجهاد وكان لا يقعده عن الطاعات الأخرى. وأكثر من ذلك، يعني أكثر من هذا القدر ليس مستحبا، بل هذا أفضل الصيام صوم يوم وفطر يوم. وأما سرد الصوم وصوم الدهر، فصوم الدهر منهي عنه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد. وقال: من صام الدهر فلا صام ولا أفطر. وقال لعبد الله: إنك إن فعلت ذلك هجمت له العين ونفهت له النفس، ولكن صم يوما وأفطر يوما. فالمقصود الأحاديث كثيرة في النهي عن صوم الدهر، بعض العلماء حملها على ما إذا صام ضمنها الأيام المنهية عنها، واستدل بفعل جمع من الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يسردون الصوم. لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى وأقرب أن تتبع، وإلا فهو لو أدخل الأيام المنهية عنها في الصيام كان ذلك محرما. لو صام الدهر كله بما في ذلك أيام العيدين والتشريق كان ذلك محرما، لكن إن صام الدهر سوى الأيام المنهية عنها فإن الصواب أن ذلك خلاف الأولى أو هو مكروه، أن ذلك خلاف الأولى أو هو مكروه. وصوم يوم وفطر يوم خير من هذا وأقرب إلى الله عز وجل. وابن رجب تكلم على حكمة النهي عن صوم الدهر فأجاد وأفاد في اللطائف، لأنه قال ما حاصله إن سيصير الصوم له عادة، فلا يعني تمرن به نفسه على فعل الخير، فضلا عما يلحقه به قد يلحقه به من الضعف فيقعد بذلك عن العبادات الأخرى المحببة إلى الله عز وجل، فضلا عن إنه قد ينقطع عنه. وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. راجعوا كلامه في اللطائف في الكلام على مجالس شهر شعبان. الغرض المقصود: أفضل الصيام صوم يوم وفطر يوم، وهو صوم داود عليه السلام. قال
ويسن صوم التطوع وأفضله يوم ويوم. قال وسن صوم أيام البيض وهي 13 و14 و15 وصوم الخميس والاثنين و6 من شوال.
نعم، قال ويسن صوم أيام البيض، يعني أيام الليالي البيض، أيام الليالي البيض. سميت البيض لبيضاضها بالقمر، وقال بعض فقهائنا إنها سميت بذلك لأن الله تاب على آدم فيها وبيض صحفته، ولا يدل على هذا دليل، بل الصواب أنها سميت بذلك لبيضاضها بالقمر، لأن ليلها يكون منيرا بإضاءة، لأنها أيام الإبدار. فسن الصيام 3 أيام من كل شهر، السنة أن يصوم ثلاثة أيام من الشهر، وصوم ثلاثة أيام من الشهر يعدل صيام الدهر. قال أبو هريرة: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى الضحى، وألا أنام إلا على وتر. والسنة في هذه الأيام أن تكون أيام البيض، فلو كانت في غيرها حصل أصل السنة وحصل المقصود، والأكمل والأفضل أن تكون في أيام البيض، أيام ليالي البيض، في 13 و14 و15 لحديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالصيام تلك الأيام. وسنة صيام الخميس والاثنين، أن يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، وذلك لحديث أسامة بن زيد، وأن هذين اليومين ترفع الأعمال فيهما إلى الله عز وجل، وينبغي للمسلم أن يحرص أن يرفع عمله إلى الله عز وجل وهو على صالح عمل. ولذلك ذكر ابن رجب في اللطائف أن النخعي، أن إبراهيم رحمه الله، كان إذا كان يوم الاثنين أو يوم الخميس بكى إلى زوجه، وبكت زوجه إليه وقال لها: اليوم تعرض أعمالنا على الله عز وجل، الله يتولانا برحمته. فقال: وصوم يوم الاثنين والخميس لحديث أسامة بن زيد، أنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع في صيامه صامهما، وإلا خصهما بالصيام، فكان لا يدع أو يكثر من صيامهما صلوات ربي وتسليماته عليه. والاثنين آكد، فإنه سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه صلى الله عليه وسلم. قال: وست من شوال، أي وسن صوم ست من شوال، وذلك خلافا للمالكية، فإن الإمام مالك رحمه الله كره صوم الست من شوال، وذكر أنه لم يرى أحدا من أهل بلده يصومها، لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى أن تتبع. وفيه أحاديث جياد صحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي أيوب في صحيح مسلم، وعن ثوبان، وعن غيرهما من الصحابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال أو أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. وتفسير ذلك أن رمضان بعشرة أشهر والستة من شوال بصيام شهرين، فيكون ذلك كصوم الدهر. والسنة في هذه الست من شوال أن تكون متتابعة بعد العيد، هذا هو الأولى والأكمل، وذلك لقوله تعالى: فاستبقوا الخيرات. وإن فرقها وصامها في أي وقت من أوقات شوال جاز ذلك ولم يكن به حرج، لأن ذلك داخل في عموم وأتبعه بست من شوال، فإذا صامها في آخره أو في منتصفه أو فرقها يوما ويوما أو اثنين وخميس ونحو ذلك فلا إشكال ولا حرج. فإن كان عليه قضاء من رمضان فمعتمد المذهب كما رأيتم هو أنه يقضي أولا ثم يصوم الست، فلو كان عليه رمضان كاملا فإنه يقضيه ثم يقضي الست من شوال ويجزئه ذلك، كما ذكره بعض فقهائنا الحنابلة ويجزئه ذلك. لكن على القول بأنه يجوز صوم التطوع قبل صوم الست من شوال، فإن بعض الفقهاء استثنى، استغفر الله، على القول بأنه يجوز صوم التطوع قبل قضاء رمضان، فإن بعض الفقهاء كما أشار إليه ابن رجب في اللطائف ورجحه الشيخ العثيمين قالوا: إلا الست من شوال، لأن الحديث فيه من صام رمضان وأتبعه بست من شوال، فشرط ليحصل له ثواب صوم الست صوم الدهر أن يصوم الست بعد صوم رمضان، وهذا الذي عليه قضاء رمضان لم يصم رمضان كله، لا يصدق عليه أنه صام رمضان، ولذلك لا يجزيه أن يصوم الست من شوال، وهذا قول له اتجاه، لكن الجمهور قالوا: لا بأس أن يصوم الست من شوال قبل أن يقضي ما عليه من رمضان، وعندهم أنهم قاضي لرمضان حكما، قاضي لرمضان حكما، لأنه سيأتي به يعني في بقية سنته. على كل حال الأولى والأفضل أن يصوم الست من أن يصوم القضاء أولا ثم يصوم الست من شوال، هذا الأولى والأفضل. ومن ضاق عليه الأمر أو كثر عليه الصوم، كأن كانت امرأة وعليها أيام كثر أفطرتها لحيضها مثلا، وأرادت أن تترخص بقول الجمهور فإننا لا نمنعها. هل يجوز صوم الست بنية الفريضة والنفلة؟ يجيز ذلك بعض الشافعية ويجعلون الأجر أنقص، يقول لو عليه قضاء من رمضان فصام بنية الفريضة وست بنية القضاء والست من شوال أجزأه، لكن هذا خلاف ظاهر الحديث. فظاهر الحديث والله أعلم يشترط رمضان مصوما وستا من شوال على إثره، وستا من شوال على إثره. فهذا القول الذي ذهبوا إليه يظهر أنه خلاف الحديث والله، خلاف ظاهر الحديث والله تعالى أعلم. لما ذكرناه عشان لو لقيته حد أفتى به ولا كده لا تستنكروا، تعرفوا أنه قول قيل به لكنه خلاف التحقيق. فالصواب أنه لابد من صوم عدة رمضان وصوم ست معه. بعض العلماء قال إن ذكر شوال هنا على سبيل التغليب، لأن العادة يعني أن يصوم من شوال لأنه التالي لرمضان، ووجه احتمالا أنه يصح صومها في سائر العام في أي وقت من السنة ويحصل الأجر بذلك، لكن هذا أيضا خلاف ظاهر الحديث. بل ظاهر الحديث أنه لابد من اختصاصها بشوال، وأنه لا يحصل الأجر لمن صامها في غير شوال إلا إن كان معذورا بأن كان مشغولا في شوال بقضاء ما عليه فحينئذ يقضيها، أو مرض في شوال أو سافر فحينئذ يقضيها، لأن النوافل تقضى كما تقضى الفرائض لا إشكال. ف يعني هذه بعض المسائل المهمة المتعلقة بصوم الست من شوال والتي يسأل عنها كثيرا. من صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. نعم.
قال: وسن صوم أيام البيض وهي 13 و14 و15 وصوم الخميس والاثنين وستة من شوال. قال: وسن صوم المحرم وآكده عاشوراء وكفارة سنة، وصوم عشر ذي الحجة وآكده يوم عرفة وهو كفارة سنتين.
نعم. وسن صوم المحرم، صوم المحرم شهر الله المحرم هو أفضل الشهور أن تصام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد الفريضة شهر المحرم، شهر الله المحرم. فأفضل الشهور أن يصام فيه هو شهر الله المحرم. والشهور الأشهر الحرم كلها يروى في استحباب الصوم فيها أحاديث، منها قوله: صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. لكن شهر المحرم مختص بأن الصوم فيه أفضل وآكد من الصوم في غيره. فإن قيل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في شعبان ما لا يصوم في المحرم، أورد هذا الإشكال جمع، وأجيب عنه بأنه ربما كان ينشغل في المحرم بجهاد بأمور أخرى، ولذلك يعني لم يكن يصوم فيه كما يصوم في شعبان مثلا بحيث يتفرغ للصيام في شعبان. وأجاب ابن رجب بجواب أحسن من هذا، فقال إن صوم شهر الله المحرم هو بمنزلة النفل المطلق، فهو أفضل الصيام، يعني أفضل التنفل المطلق، أفضل التنفل المطلق. ولا ينافي هذا كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شعبان، لأن الصوم في شعبان بمنزلة السنة الراتبة القبلية لرمضان، كما أن صوم الست من شوال بمنزلة السنة الراتبة البعدية لرمضان. فكما أن للصلاة سنة قبلية وسنة بعدية، فهكذا الصيام له سنة قبلية وسنة بعدية، هي شعبان والست من شوال. وأما النفل المطلق فأفضله في الصلاة جوف الليل الآخر، وهي إنما تفضل بعد الرواتب، فالرواتب أفضل منها، وأفضله في الصيام شهر الله المحرم. قال: وآكده عاشوراء. فصوم يوم عاشوراء يكفر السنة التي قبله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وصوم يوم عاشوراء مستحب بلا ريب لورود السنة بذلك، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم به. ويوم عاشوراء هو على الصواب يوم العاشر من شهر المحرم، يوم العاشر من شهر الله المحرم، وهو يكفر سنة ماضية كما ذكرنا، ويستحب أن يصوم قبله التاسع، وإذا اشتبه الهلال قال الإمام أحمد يستحب أن يصوم 3 أيام، يعني ليصوم عاشوراء بيقين. وبعض الفقهاء وأظن ابن القيم ذكره في الهدي ذكر أنه يستحب صوم التاسع والعاشر والحادي عشر، وأنه على مراتب، وأن آكدها صوم تلك الثلاثة ثم صوم يومين ثم صوم العاشر وحده. ولا يكره إفراد العاشر بالصوم، لا يكره إفراد العاشر بالصوم، يعني لو صام العاشر وحده فليس ذلك مكروها، ولكن يستحب صوم التاسع معه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن عشت إلى قبل لأصومن التاسع ولم يعش صلوات ربي عليه. لكن إن صام العاشر وحده كما ذكرنا لم يكره، وحصل له الفضيلة، وكان كفارة للسنة التي قبله. ويوم عاشوراء من الأيام التي أحدث فيها الناس ما أحدثوا، فبعضهم يحدث فيه الحزن كالروافض حزنا على مقتل حسين عليه السلام، وبعضهم أحدث فيه مقابل ما أحدث الروافض من التوسعة والفرح وإظهار السرور، وكل ذلك ليس مشروعا، والمشروع فيه هو الصيام فحسب، المشروع فيه هو الصيام فحسب. حتى حديث التوسعة على العيال في عاشوراء، وإن رواه جمع وإن قال به أئمة معتبرون واستحبوه واستحسنوه، لكن الحديث لا يثبت، وظاهر عمل السلف أنهم كانوا لا يتقصدون هذا، فلا يستحب شيء على خلاف العادة في عاشوراء إلا كما بينه شيخ الإسلام رحمه الله، إلا الصيام فقط هو الذي يستحب في هذا اليوم العظيم، وهو اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه. وصوم عاشوراء اختلف هل كان واجبا أولا ثم نسخ أو لم يكن واجبا أصلا، والتحقيق الذي اختاره شيخ الإسلام أنه كان واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصيامه، وأمر من كان أكل أن يمسك بقية يومه، ومن لم يكن أكل أن يصوم يومه، فهذا كله يقتضي الوجوب. وأما حديث معاوية لم يكتب الله صوم عاشوراء، فمعاوية متأخر الإسلام رضي الله عنه، وإنما قال هذا في آخر الأمر، في آخر الأمر، والصواب أن صوم عاشوراء كان واجبا ثم نسخ. قال: وصوم عشر ذي الحجة وآكدها يوم عرفة، يستحب صوم عشر ذي الحجة، يستحب صوم عشر ذي الحجة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فإن عرض بحديث عائشة عند مسلم أنها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط، قيل الحديث وإن كان عند مسلم لكن بعضهم تكلم في سنده كما ذكره الحافظ ابن رجب في اللطائف، وعلى تسليم صحته والصحيح أن ما في مسلم صحيح إن شاء الله، فنقول إنها أخبرت بما رأت. وقد أخبر بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلوات الله عليه لم يكن يدع صيام تلك العشر، وعلى تقدير أنه لم يصم فيها فلا يضر، فقد ثبتت هذه السنة بالقول، ولا يلزم لثبوت السنة أن يتوارد عليها القول والفعل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة، ولا شك أن الصيام من ذلك العمل الصالح، والمراد التسع، وإلا فيوم العاشر الذي هو يوم العيد محرم صومه. وآكدها أن يصام يوم عرفة ثم يوم التروية، يوم التروية الذي يتروى فيه الحجيج، يعني يملؤون أسقيتهم ليتجهزوا ليوم عرفة، كانوا كذلك في الزمن الأول. وقد روى الترمذي: إن صوم يومها يعدل صيام سنة، وقيام ليلتها يعدل قيام ليلة القدر، أخرجه الترمذي، وقال: حديث غريب. وهو حديث لا يثبت، لكنه يقوي ما أشرنا إليه من استحباب صيام تلك التسعة. ومن لم يستطع صومها كلها فليصم كلها، فليصم ما تيسر منها، وخاصة يوم عرفة، فإنه لا يفرط فيه إلا محروم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، فصوم يوم عرفة كفارة لذنوب سنتين بإذن الله تبارك وتعالى. وإنما يكفر عرفة وعاشوراء صغائر الذنوب فقط، يكفران صغائر الذنوب فقط، فإن لم تكن صغائر رجي أن يخفف من الكبائر، فإن لم يكن رجي أن ترفع للعبد درجات ودرجات. ومن الناس من قال إنها تكفر كل الذنوب إلا حقوق العباد، فإن حقوق العباد لا تكفرها حتى الشهادة، ورحمة الله واسعة وفضل الله عظيم، ونحن لا نؤمل إلا في سعة كرمه وعظيم جوده وبره تبارك وتعالى. فصوم يوم عرفة مستحب، قالوا إلا لمن كان عرفة فلا يستحب له صومه. من كان بعرفة الحاج الواقف بعرفة فإنه لا يستحب له صوم يوم عرفة، وذلك لأن لكي يتقوى على العبادة والدعاء في ذلك اليوم، لكي يتقوى على العبادة والدعاء في ذلك اليوم. بعضهم استثنى من الحجيج إلا قال إلا المتمتع الذي لم يجد الهدي فإنه يستحب له أن يصوم ثلاثة أيام في الحج قبل يكون آخرها يوم عرفة، يكون آخرها يوم عرفة. هذا قال وعشر ذي الحجة وآكدها يوم عرفة. نعم.
قال وسن صوم المحرم وآكده عاشوراء وهو كفارة سنة، وصوم عشر ذي الحجة وآكده يوم عرفة وهو كفارة سنتين. قال وكره إفراد رجب والجمعة والسبت بالصوم.
نعم. قال وكره إفراد رجب، وكره إفراد رجب، شهر رجب شهر حرام، شهر عظيم القدر، لكن كره إفراده بالصوم، يعني أن يصومه كاملا دون غيره من الشهور فيشبهه برمضان. وكان عمر رضي الله عنه يضرب أيدي المترجبين، يضرب أكف المترجبين ليأكلوا، ليضعوا أيديهم في الطعام ويأكلوا في شهر رجب، ويقول إن ذلك شهر كانت تعظمه الجاهلية، كانت تعظمه الجاهلية. فصوم رجب، صوم رجب مكروه، يعني كله، صوم رجب كله مكروه، كله صوم رجب كله مكروه. تزول الكراهة بماذا؟ بأن يفطر منه بعض أيام ولو يوما، لو فطر يوم أو يومين من رجب وصام باقيه فلا بأس، أو بأن يصوم معه شهرا آخر بحيث أنه لا يكون مختصا هو بالصيام، فلو صام شهرا كاملا غير رجب ورمضان زالت الكراهة. فالمكروه هو إفراد رجب بالصيام لئلا يتشبه بتعظيم أهل الجاهلية له. هذا من الأشهر. وأما من أيام الأسبوع فكره إفراد الجمعة، كره إفراد الجمعة بالصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على جويريه وهي صائمة الجمعة فقال لها أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتصمين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري إذن. وقال وعن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوم يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده. والنهي عن اختصاص الجمعة بالصيام هو الصواب، خلافا لمن لم يكره ذلك الحنفية مثلا، لأن اختصاصه بالصيام تعظيم له بما لم يأذن الله فيه بتعظيمه به، ولأنه يوم عيد فيستحب يعني أن يتقوى الإنسان على الدعاء والاشتغال بالذكر فيه ونحو ذلك. وكره إفراد السبت بالصيام. أما إن صام الجمعة، هذا طبعا مقصود بصيام التطوع، أما إن صامه في فرض ولو منفردا فلا إشكال، يعني لو في واحد مثلا بياخد أجازات يوم الجمعة بس وعليه أيام قضاء من رمضان فيستطيع أن يقضي إلا يوم الجمعة، يعني له خاص يقضي لا حرج، إنما يكره إفراده بصوم التطوع. وكره إفراد يوم السبت بالصيام لحديث الصماء بنت بسر لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب فليفطر عليه. وأما صومه مع يوم قبله كالجمعة فلا يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجويرية أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري إذن. وكذا إن صامه مع الأحد، روي عن أم سلمة أن أكثر صوم النبي صلى الله عليه وسلم كان السبت والأحد. وذهب بعض أهل العلم إلى عدم كراهة إفراد السبت بالصيام، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وقالوا عن هذا الحديث حديث الصماء إنه إما شاذ ما منسوخ، إما شاذ وإما منسوخ. في الإفراد إذا لم تكن عادة، فإن كان له عادة بصوم يوم الفطر يوم لم تكن كراهة، وكذا إذا كانت له عادة بصوم عاشوراء أو صوم يوم عرفة ووقع يوم عرفة يوم جمعة أو يوم سبت فلا كراهة إفراد. وأما شذوذ من شذ وقال بتحريم صوم يوم السبت فأمر لا يلتفت إليه ولا يعني يعول عليه. قال وكره صوم يوم وكره إفراد رجب ويوم الجمعة والسبت، وكره أيضا صوم يوم النيروز والمهرجان وصوم أعياد الكفار، الأعياد التي يختصها الكفار أن تصام لأنها أعيادهم، كان يأتي إلى يوم الميلاد أو يوم الكريسماس مثلا فيختصه بالصيام، هذا يكره. بعض الناس يصومه إمعانا في مخالفتهم، نقول لا لا، أنت تجعله يوما عاديا كسائر أيامك، فلا تختصه لا باحتفال كما يفعلون فتشابههم ولا بصيام ولا بغير ذلك، بل يكون يوما عاديا كسائر أيامك. نعم
قال وكره إفراد رجب والجمعة والسبت بالصوم، وكره صوم يوم الشك وهو 30 من شعبان إذا لم يكن غيم أو قطر
قطر. قال وكره صوم يوم الشك. يوم الشك على المذهب، احنا بينا ما هو يوم الشك على المذهب في أول درس في الصيام، وأن يوم الشك هو يوم 30 من شعبان إذا لم يحل دون منظر الهلال غيم أو قطر، فإذا حال دون منظر الهلال غيم أو قطر فالمذهب وجوب الصوم إذن، فالمذهب وجوب الصوم إذن. وإن قلنا بعدم وجوب الصوم أنه يوم شك وهذا هو الصواب فإن صومه يكون مكروها، كره صوم يوم الشك لقول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وفي المذهب رواية أخرى بتحريمه، بتحريم صوم يوم الشك، ولحديث أبي هريرة لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا أن يكون صوما يصومه أحدكم، إلا أن يصومه في فرض مثلا كأن يكون عليه يوم من رمضان وما فيش غير يوم الشك خلاص يصوم قضاء ما فيش مشكلة، أو يصومه أو تكون له عادة بالصوم كأن كان يصوم الاثنين والخميس ووقع يوم الشك في اثنين أو خميس فحينئذ يصومه لا بأس لقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون صوما يصومه أحدكم. وأما أن يصومه تطوعا لكونه يوم شك لكونه قبل رمضان فضلا عن أن يصومه بنية رمضان فهذا لا يشرع بل يكره أو يحرم على الرواية الثانية، وذلك لئلا يزاد في رمضان ما ليس منه ويكون ذريعة لأن نزيد في مواسم عباداتنا كما زادت النصارى. لم يتكلم على غير ذلك، فدل على أن معتمد المذهب أن الصيام بعد النصف من شعبان غير مكروه وهو كذلك. وأما حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا فحديث ضعيف، ضعفه الإمام أحمد رحمه الله، قال لم يروي العلاء بن عبد الرحمن أنكر من هذا الحديث، ومن صححه من العلماء قال بأنه يكره لمن لم يصم في النصف الأول من شعبان أن يصوم في نصفه الثاني، وأما من صام في نصفه الأول فله أن يمد الصيام إلى نصفه الثاني، والصحيح إن شاء الله أنه لا كراهة في ذلك كله وأن له أن يصوم ما شاء من شعبان إلا أنه لا يتقدم رمضان بيوم ولا يومين. نعم.
قال وكره صوم يوم الشك وهو 30 من شعبان إذا لم يكن غيم أو قطر. قال ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق.
نعم قال ويحرم صوم العيدين، صوم العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى، لأنك ضيف الرحمن تبارك وتعالى يومئذ ولأنهما يوم إظهار سرور، فتعين عليك أن تظهر الفرح بيعني ذينك اليومين اللذين امتن الله عليك بهما، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذين اليومين كما صح في البخاري وغيره عن عمر رضي الله عنه. وكذا أيام التشريق ينهى عن صومها، وأيام التشريق هي 11 و12 و13 ذي الحجة، سميت أيام التشريق لأنهم كانوا يشرقون فيها الذبائح، يجففونها يعني يقددونها تكون صالحة للحفظ ونحو ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب، فدل على أن صومها منهي عنه. لكن استثنى العلماء، فقهاؤنا استثنوا المتمتع الذي لم يجد الهدي، لقول عائشة رضي الله عنها: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا للمتمتع الذي لم يجد الهدي. فإذا كان متمتع لم يجد هديا فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، ويمكنه أن يصوم هذه 3 في أيام التشريق. وألحق بأيام التشريق كل واجب بعض العلماء، فقالوا يجوز أن يصوم فيها كل صوم واجب كقضاء أو نذر أو كفارة أو نحو ذلك. الأحسن اختصاص ذلك بالمتمتع الذي لم يجد الهدي. لم يتكلم المصنف عن الوصال. الوصال والوصال من الصوم المكروه كذلك، يكره أن يواصل، وهو أن يصوم مثلا من الفجر إلى مغرب اليوم الذي يلي يومه فلا يأكل شيئا طيلة الليل، فهذا مكروه. وبعض العلماء قال بتحريم، لكن معتمد المذهب أنه مكروه، وهو إلى السحر خلاف الأولى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أحب أن يواصل فليواصل إلى السحر. وهو في الحقيقة إذا أذن المغرب فقد أفطر حكما، فلا معنى لوصاله ولا يثاب على شيء من ذلك، ويعذب نفسه بلا فائدة. نعم. وأما إلا للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكره وصاله، وقد قيل له في ذلك، قيل له: إنك تواصل؟ فقال: إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن القيم: بما يفيض عليه من المعارف الإلهية والإشراقات الربانية، بما يفيض عليه من الحب والشوق والأنس به تبارك وتعالى، فينسيه ويلهيه بذلك عن الطعام والشراب، فلا يفكر في شيء من ذلك، صلوات ربي عليه. نعم.
قال: ومن دخل في تطوع لم يجب إتمامه، وفي فرض يجب ما لم يقلبه نفلا.
نعم، وهاتان مسألتان قد شرحناهما. ومن دخل في تطوع أيا كان، صلاة كان أو صوما أو غير ذلك، لم يجب إتمامه، بل جاز له قطعه، وقد ذكرنا أدلة ذلك عندما ذكر هذه المسألة من قبل. وفي فرض لا يجوز له قطعه ما لم يقلبه نفلا، كما ذكرنا ذلك من قبل. فهنا صور: أن يشرع في تطوع صلاة أو صوم فإنه لا يجوز له قطعه، لا يجوز له، فإنه يجوز له قطعه، يجوز له قطعه، ولكن ذلك خلاف الأفضل، ويستحب له قضاؤه خروجا من خلاف من أوجب ذلك. أن يشرع في فرض فهنا لا يجوز له قطعه، أن يشرع في فرض فهنا يجوز له أن يقلبه نفلا لغرض صحيح. نعم.
قال: كتاب الاعتكاف.
طيب.
نعم.
بيتكلمون عن أحكام من مات وعليه صوم، وعن أحكام ليلة القدر، وهي أحكام لم يشر إليها المصنف. باختصار، أحكام ليلة القدر يعني يمكن أن تلتمس في مظنها، ما دام هو لم يشر إليها البتة فلا نذكر يعني التفريعات المتعلقة بها، ولعلنا قد تكلمنا عن ذلك في صوتيات مستقلة في رمضان. أما ما يتعلق بمن مات وعليه صوم، فإن من مات وعليه صوم المذهب أنه يطعم. نقول إحنا ذكرنا من قبل أن المريض إذا امتد مرضه حتى مات، إذا امتد مرضه حتى مات، فهل يجب عليه الفدية أو لا؟ بنقول: إن كان مرضه مما يرجى برؤه فإنه لا تجب الفدية. ليه؟ لأن الصوم لم يجب عليه أصلا، هو اللي كان واجب عليه أنه يقضي حين يشفى ولم يشفى، فلا شيء عليه. وأما إن كان مرضه مما لا يرجى برؤه، فالذي كان استقر عليه بعد فطر كل يوم هو إطعام مسكين عن كل يوم أفطره، وحينئذ يجب أن يطعم من تركته عن كل يوم مسكين. فإذا مات وعليه صوم فالواجب على المذهب أن يطعم من تركته عن كل يوم مسكين، أن يطعم من تركته عن كل يوم مسكين، وقدر الإطعام بيناه مرارا. وهل يصام عنه؟ هل يصام عنه؟ معتمد المذهب ألا، لا يصام عنه، وإنما يطعم عنه فحسب. وأنه لا يصام عنه إلا إذا كان صوم نذر. الصوم من دول لأن النذر أخف من الفرض الأصل الشرع. وأما غير النذر كصوم واجب صوم فرض أو صوم قضاء أو صوم كفارة فإنه لا يصام عنه، فإنه لا يصام عنه ولكن يطعم عنه عن كل يوم مسكين. لكن القول الثاني هو أنه يصام عنه، وإذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية قال إن المريض الذي لا يرجى برؤه لو صيم عنه كان ذلك جائزا لأنه أقرب إلى المماثلة، فأولى الميت الذي عليه صوم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وهذا مطلق، قوله عليه صوم مطلق لم يقيده لا بنذر ولا بكفارة ولا بغيره، فحينئذ حمله على إطلاقه وعدم تقييده بقيد من يعني لم يأتي به الشرع أولى. ولذلك الصواب أن من مات وعليه صوم جاز الصوم عنه. وهل يجوز أن يصوم عنه جماعة؟ نعم يجوز، نعم يجوز أن يصوم عنه جماعة، لو عليه 30 يوم فرقوهم الجماعة على بعضهم كل واحد صام يوم جاز. بعضهم قال إلا الصوم المتتابع، لو كان صوم متتابع يشترط فيه التتابع فإنه يجب أن يصومه عنه شخص واحد متتابعا على صفته، لكن ظاهر إطلاقهم أنه حتى يجوز أن يفرقوا هذا الصوم المتتابع، وأنه لو عليه 60 يوم متتابعة وفرقها جماعة على أنفسهم فصاموها 60 واحد مثلا كل واحد صام يوم أن ذلك يجزئ. هل يصوم غير الولي؟ نعم يجوز أن يصوم غير الولي، يجوز أن يصوم غير الولي. هل يشترط إذن الولي؟ لا لا يشترط، هو النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وليه، قال فصام عنه وليه على جهة التغليب، لأن الغالب أن الولي هو الذي يعتني بأمر الميت ويحرص على قضاء ديونه سواء كانت ديونا لله أو ديونا لآدميه، لكن يجوز لغير الولي أن يصوم ولو بغير إذن الولي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين وقال فدين الله أحق بالقضاء، والدين يجوز قضاؤه من كل أحد، دين الآدمي يجوز قضاؤه من كل أحد سواء ولي أو غير ولي، حينئذ فيجوز لمن مات وعليه صوم أن يصوم عنه أي أحد. وأما صوم التطوع عنه فتكلمنا عن ذلك في هبة ثواب القرب للموت. بكده نكون أنهينا كتاب الصوم، وبقي علينا إن شاء الله كتاب الاعتكاف نشرحه في الدرس القادم اللي هيكون إن شاء الله الاثنين اللي بعد اللي جاي إن شاء الله أجازة، أنا أديت النهاردة مكان الاثنين اللي جاي، والاثنين بعد القادم إن شاء الله ننهي كتاب، نأخذ كتاب الاعتكاف. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.